الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما ينبغي لجلال وجه ربنا ولعظيم سلطانه. والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين محمد ابن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فأهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد، وعودة مباركة بإذن الله تبارك وتعالى إلى هذا البستان العظيم المبارك وتلك الحديقة الغناء، حديقة أخلاق سيد الأنبياء وأعظم العظماء محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا صيام رمضان وقيامه، وأن يجعله قربة لنا إلى ربنا وسبيلا لنا إلى رضوانه تبارك وتعالى. أيها الإخوة الكرام، تمر هذه الأيام ولا تزال أمتنا تعاني ما تعاني في كل شأن من شؤونها وفي كل جانب من جوانبها. لا تزال بلاد المسلمين مضطهدة إما على أيدي اليهود أو الصليبيين، وإما على أيدي عملائهم من الحاكمين المجرمين الذين تسموا بأسمائنا وأكلوا من طعامنا وشربوا من شرابنا ولبسوا من لباسنا، بل وربما صلوا صلاتنا، وهم مع ذلك حرب على الإسلام وأهله، وحرب على التوحيد والموحدين، وحرب على أهل السنة في كل مكان. ها هي الأحداث تجري وتتلاحق وتتتابع. واعذرونا إن كان التعقيب والتعليق متأخرا على الأحداث، فأنتم تعلمون ما يكون من الشغل المبارك في رمضان. نسأل الله لنا ولكم القبول. أحداث تدمي القلوب، مجاعة رهيبة تهدد إخواننا وأحبابنا في الصومال، نسأل الله أن يفرج كربهم. وإخواننا في اليمن لا يزالون يعانون ولا يزالون يشكون من هذا الطغيان، وإخواننا في ليبيا لا يزالون ينتظرون الفرصة التي ينتقم الله عز وجل فيها من طاغيتهم، قتل الله طاغيتهم. وأما إخواننا في سوريا فحدث ولا حرج، حدث حديثا يدمي القلوب، بل يكاد يزهق الأرواح هما وغما على حال المسلمين المستضعفين، وعلى حال أطفال المسلمين، وعلى حال نساء المسلمين تحت وطأة طاغية جبار مجرم بعثي نصيري علوي كافر. نسأل الله عز وجل أن يذيقه ما أذاق المسلمين من العذاب، وأن يحرق قلبه بكل قلب احترق من قلوب الأمهات وقلوب الآباء التي تتحرق ليلا ونهارا على أطفالهم. ونسأل الله عز وجل أن يحرق جسده كما أحرق مساجد الموحدين ومصاحفهم. يحرق المصاحف، يا للعجب، يا للطغيان، يا للتجبر، ولكن أين يذهب من الجبار القهار الذي بيده مقاليد كل شيء وإليه مرجع كل شيء؟ أريد في هذا اللقاء أيها الإخوة، واعذرونا إن كان أول لقاء لي بكم بهذه الطريقة، لأن الأحداث تستدعي أن نقف لله عز وجل وقفة، وأن يكون لنا دور في نصرة إخواننا ولو بكلمة، لعل الله عز وجل يجعل في هذه الكلمة خيرا. أيها الإخوة الكرام، إن بشار الأسد ابن حافظ الأسد ذرية مجرمة خبيثة بعضها من بعض، ورث النصيرية البعثية العلوية عن أبيه، وورث عنه الحقد والغل والدموية المجرمة، فما فعله أبوه في حماه فعله هو بالمسلمين في سوريا كلها، يذبحون الأطفال ذبحا شيء لا يكاد يوصف، يأخذون الواحد من هؤلاء ولا يزالون يضربونه ضربا شديدا، وهم يقولون له قل لا إله إلا بشار، وسبحان المتكبر الجبار يمهل ولا يهمل. وإياكم أن يظن أحد أن الله عز وجل غافل عما يعمل هؤلاء الطغاة، وهو القائل تبارك وتعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء لا تحسبن الله عز وجل غافلا، ولكنه تبارك وتعالى يمهل ويملي للظالم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. فنسأل الله عز وجل أن يعجل بهلاك الطغاة الظالمين أينما كانوا، وأن يفرج كرب المؤمنين الموحدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قلت أيها الكرام إن هذا الطاغية المجرم المسمى بشار لا بشره الله، بعثي نصيري علوي، ونحن نريد أن نعرف ما هذه المسميات، ما معنى النصيرية، وما هو حزب البعث. هذه مقدمة لا بد منها حتى تعرفوا شخصية هؤلاء المجرمين. وحديثي هذا اللقاء كله إنما هو عن هذا الطاغية وعن أهله وعن بقية عائلته الذين كان من الأولى بهم أن ينتموا إلى الكلب أو إلى الذئب بدلا من انتمائهم إلى الأسد. نعم، نسأل الله عز وجل أن يخزيهم. الطائفة النصيرية العلوية أيها الإخوة الكرام ظهرت في القرن الثالث من الهجرة، وهذه الطائفة من غلاة الشيعة الذين ادعوا الإلهية لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، ادعوا أن علي رضي الله عنه إله مع الله، والله عز وجل يقول أإله مع الله، يقول من إله غير الله، وهؤلاء يقولون إن عليا إله كما أن الله إله. كان اسمهم الأول النصيرية، ثم تسموا بعد ذلك بالعلوية تمويها على الناس وتغطية لحقيقة مذهبهم، وهم يحرصون على هذا الاسم إلى الآن. مؤسس هذه الطائفة اسمه محمد ابن نصير البصري النميري، هلك سنة 270 للهجرة، ادعى النبوة والرسالة، ادعى أنه نبي ورسول، ولا تعجب، فقد جاء بعد ذلك في هذا القرن أو في القرن الذي قبله من ادعى منهم الربوبية واتخذ نائبا له جعله يدعي النبوة، فكان الرب وكان الرسول معا موجودين في سوريا قبل أن يتولاها حافظ وبشار. لهم معتقدات عجيبة جدا، وأنا أسوق الأمر مختصرا. هؤلاء النصيريون العلويون يعتقدون في علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه إله كما قلنا، وهم يحبون عبد الرحمن بن ملجم. عبد الرحمن بن ملجم ده عمل إيه يا أخوانا؟ قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. طب إزاي دول بيقولوا أن علي إله وفي إله يقتل؟ فلسفة وفكر، فكر يقود إلى جهنم. يحبون عبد الرحمن بن ملجم لأنه لما قتل علي رضي الله عن علي قالوا إيه بقى؟ قالوا إنه خلص اللاهوت من الناسوت، خلص اللاهوت من الناسوت. اللاهوت والناسوت يعني إيه؟ اللاهوت الجزء الإلهي اللي في الجسم، والناسوت الجزء البشري، يعني زي قصة عيسى عليه السلام عند النصارى إنه يقولون لاهوت ترك ناسوته حتى يصلب تخليصا للبشر، والكلام يعني العجيب الذي تسمعونه. فالحمد لله الذي من علينا بالإسلام والسنة. فدول بيقولوا إيه؟ إنه عبد الرحمن بن ملجم لما قتل عليا خلص اللاهوت من الناسوت، خلاص يبقى الجزء الإلهي طلع من الجزء الجسدي وبقى متحرر، فأصبح علي وهو مقتول أصبح إلها. شيء عجيب. ثالثا، يعتقد بعضهم أن عليا يسكن السحاب بعد تخلصه من الجسد الذي كان يقيده، يعني بعد ما قتل طلع فين؟ في السحاب. أول ما تمر سحابة على مجرم من دول يقولوا السلام عليك يا أبا الحسن. بيقولوا أن الرعد صوته والبرق صوته، صوته الذي يلمع، والرعد صوته الذي تسمعونه، صوت علي. لا حول ولا قوة إلا بالله. كيف وقد قال رب العالمين تبارك وتعالى هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا، وبعدها قال عز وجل ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. رابعا، يعظمون الخمر ويشربونها ويعظمون شجرة العنب من أجل ذلك، بالضبط زي ما بيعمل غيرهم. يقول لك نحن نأكل من لحم المسيح ونشرب من دمه، طب ما هو دمه؟ وما دمه إلا الخمر، فسبحان الله العظيم. خامسا، النصيرية العلوية دول يصلون في اليوم 5 مرات لكنها صلاة تختلف عن صلاة المسلمين. الصلاة بتاعتهم ليس فيها سجود، ما بيسجدش، لسه يتعب دماغه ويميل على الأرض، ما عندوش وقت للكلام ده. هذه صلاة العلوي النصيري. سادسا، لهم قداسات شبيهة بقداسات النصارى. شوف يعني تجد التشابه العجيب جدا، لو انت لاحظت كده ستجد تشابها عجيبا بين الملتين، وهي ملة أخرى غير ملة الإسلام. سابعا، لا يؤمنون بالحج ويقولون بأن الحج إنما هو كفر وعبادة أصنام. الكلام ده يا جماعة أنا بقوله ليه؟ عشان بشار كده وأبوه كان كده، نعوذ بالله من هذه السلالة القذرة كلها. ثامنا، لا يؤمنون بالزكاة الشرعية المعروفة عند المسلمين، وإنما يدفعون ضريبة إلى مشايخهم مقدارها 5 ما يملكون. يبقى زي بقية الشيعة بيدفعوا الايه؟ الخمس. تاسعا، الصيام عندهم هو الامتناع عن معاشرة النساء طيلة شهر رمضان، بس هو كده، الباقي ما فيش خلاص. عاشرا، لهم تفسير باطني لشعائر الإسلام وأركانه غير ما يعرفه منها المسلمون، ولذلك فهم لا يؤمنون بالشهادتين، لا يؤمنون بإيه؟ بالشهادتين. عشان ما يطلعش بس واحد يتفزلك ويقول لك انتوا ليه خرجتهم عن الإسلام، اهو لا يؤمنون بالشهادتين، ولا بالصلاة ولا بالزكاة ولا بالصيام ولا بالحج ولا بالطهارة والوضوء ولا بالاغتسال من الجنابة، عايشين أنجاز والعياذ بالله. 11 عقائدهم خليط كما رأيت من الاعتقادات والأديان الباطلة، أخذوا من الوثنية القديمة تعبد الكواكب والنجوم، وأخذوا من الفلاسفة المجوس، وأخذوا من النصارى، وأخذوا من المعتقدات الهندية والآسيوية والشرقية، وخلطوا ذلك بمعتقدات الشيعة الغلاة. تصور دين واخد من كل يعني ملة قبيحة أقبح ما فيها، يبقى إيه؟ هذا هو بشار وهذا أبوه، قاتلهم الله جميعا. 12 لهم أعياد كثيرة يحتفلون بها تدل على مجمل عقائدهم. عندهم عيد اسمه عيد النيروز، عيد النيروز، وعيد آخر هو عيد الغدير اللي هو يوم العاشر بقى من محرم بتاع عاشوراء، يعني خدوا اللي عند النصارى وخدوا اللي عند الشيعة، جمعوا كل حاجة إلا الإسلام، إلا دين الله تبارك وتعالى. وإن كان عندهم عيد أضحى، لكنه عندهم في اليوم 12 من شهر ذي الحجة، مش إيه؟ مش في اليوم العاشر، في يوم 12. إيه السبب؟ الله أعلم. يحتفلون بأعياد النصارى كعيد الغطاس وعيد الميلاد وعيد الصليب وغيرها، يحتفلون بيوم مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرحا بمقتله وشماتة به. سبحان ربي، هذه هي النصيرية؟ نعم. هذه حقيقتها؟ نعم. هذه هي حقيقة حافظ وابنه بشار، دمرهم العزيز الغفار، دمرهم المتكبر الجبار. وإن كان الأول قد هلك، فنسأل الله عز وجل أن يهلك نجله وأن يهلك الظالمين جميعا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في وصف هذه الفرقة النصيرية: هؤلاء القوم المسمون بالنصيرية هم وسائر الأصناف الباطنية أكثر من اليهود والنصارى، بل وأكثر من كثير من المشركين، وضررهم أعظم من ضرر الكفار المحاربين مثل التتار والفرنج وغيرهم. هؤلاء المجرمون دائما مع كل عدو للمسلمين، أي واحد يحارب المسلمين فهم معه ضد أهل الإسلام والتوحيد والسنة، فهم مع النصارى على المسلمين. ومن أعظم المصائب عندهم انتصار المسلمين على التتار، ثم إن التتار ما دخلوا بلاد ملوك المسلمين إلا بمعاونة النصيريين ومؤازرتهم. فنسأل الله عز وجل أن يشتت شملهم وأن يفرق جمعهم. ده معنى كلمة نصيري علوي. وطبعا بعد الكلام اللي انت سمعته ده كله، لما تسمع مني كلمة كافر ما تقولش علي تكفيري، هذا رجل ينكر دين الله عز وجل بالكلية، وديك شايف كيف يحرق المساجد ويحرق المصاحف. وما يطلعش برضو واحد يقول انت كده بتخرج على او بتساعد اهل سوريا ان هم يخرجوا على الحاكم، بقول له كفاياك بقى، اهدى وفوق من اللي انت فيه. اما كلمة بعثي، فحزب البعث ايها الاخوة هو الوجه الاخر للقومية العربية التي برزت في الستينيات الميلادية على يد جمال عبد الناصر، وهو حزب قومي علماني يقوم على 3 مبادئ: الوحدة والحرية والاشتراكية. شعار هذا الحزب هو أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة. الرسالة دي هي الإسلام؟ لا لا، مش الإسلام خالص. ده الشعار بقى إذا أردنا أن احنا نبينه أكتر، شعار شاعرهم الذي قال آمنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثاني. أنتم متصورين؟ آمنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثاني. يلغون الدين والعياذ بالله ولا يؤمنون بالله تبارك وتعالى. قد أسس هذا الحزب رجل نصراني اسمه ميشيل يوسف عفلق. ولد سنة 1910 في دمشق، ونشأ في بيت نصراني يتبع الكنيسة الشرقية. انتقل بعد دراسته الثانوية إلى فرنسا، حصل على شهادة جامعة السربون في التاريخ، وهناك انضم إلى جمعيتين قوميتين، الجمعية العربية السورية وجمعية الثقافة العربية. تأثر أثناء وجوده بالفكر الفلسفي الأوروبي وأعجب به ودعا إليه. وفي أثناء وجوده دعا الشباب العربية إلى القومية العربية، فاستجاب له مجموعات منهم، منهم صلاح الدين البيطار وهو سوري سني. تعاهد هو وصلاح على العمل معا، ورجع إلى سوريا حتى ينشر هذا المذهب الخبيث. أسس مدرسة لتناقش وتدرس هذا المذهب أو لهذه القومية. ميشيل عفلق هذا في كتبه يطعن على دين الله عز وجل، بل على الدين كله، ويسخر من الإسلام سخرية عظيمة، ويرى أن القومية العربية أهم من الدين، أهم من الدين. اسمعوا الكلام ده، عشان بعض الناس لما بيسمع كلمة بعثي أو كلمة علوي يقول لك طب إيه المشكلة، ما هم طائفة من الطوائف ولا فكر من الأفكار ملوش دعوة بالدين أو هو بعيد عن الدين. لا يا أخوانا، الأمر أكبر من هذا. قبل أن نسمع قوله في السخرية من دين الإسلام نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا أخي هاني. مرحبا.
بارك الله فيك عبد الله.
بارك الله فيك.
بارك الله فيك وجزاك الله عنا خير والله.
أحسن الله إليك. الله يكرمك.
أي والله جزاك الله خير. حضرتك بتبين حقيقة الشيعة شيخنا والله.
جزاك
الله. يعني برضو كان ليك دور برضو في يسر الخبيث. أسأل الله أن ينتقم منهم جميعا.
اللهم
وأن يعز الإسلام بالمسلمين وأهل السنة والجماعة.
اللهم أمين. بارك
الله فيك. وأسألك الدعاء شيخنا والله.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. أحسن الله.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك شيخ عبد الله.
أكرمك الله أخي الكريم. يقول ميشيل عفلق، يقول أنجعل قوميتنا وهي أساس حياتنا نظرية من النظريات فنتركها عرضة لتقلبات المنطق والذوق والهوى، فننادي بها اليوم ونؤثر عليها الأممية والشيوعية غدا، نسيبها يعني وندور على حاجة تانية، ونعتنق الدعوة الدينية بعد غد. هو ده اللي ايه اللي هو مزعله في كتابه في سبيل البعث صفحة 24. وفي صفحة 49 في الكتاب نفسه يسخر عفلق من الدين وشرائعه التعبدية. يقول فالإسلام الأممي الذي يقتصر على العبادة السطحية والمعاني العامة الباهتة أخذ في التفرنج اليوم بالفكر وغدا بالفكر والاسم معا. تصوروا هذا كلامه عن دين رب العالمين، إن الإسلام عبادة سطحية باهتة لا معنى لها. قاتله الله. هذا هو حزب البعث الذي ينتمي إليه بشار وأهله. نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله. مرحبا.
ازيك يا عبد الله؟
بارك الله فيك.
عامل ايه؟ بارك الله فيك.
احسن الله اليك.
سلك الدعاء والله يا حبيب الله. بارك الله فيك.
اكرمكم الله يا اخي. بارك الله فيكم. جزاك الله خير.
والله بارك الله فيك وجزاك الله خير.
الله يحفظك. ربنا يرزقنا اياك القبول. اللهم امين.
الله يكرمك.
جزاكم الله خيرا. بارك الله فيك. هذه أيها الإخوة الكرام بعض أقوال هذا الخبيث، وهذا هو مذهب البعث كما سمعتم، دين غير الدين، بل هو لا يؤمن بالدين أصلا ولا يقيم له وزنا. وقد قال الله تبارك وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وطبعا دعاة حزب البعث ومؤسسي الحزب كثيرون جدا، من هؤلاء الدعاة رجل اسمه سامي الجندي وحمود الشوقي ومنيف الرزاز وغير هؤلاء من الضالين المضلين الذين فتنوا المسلمين والعياذ بالله رب العالمين. ثم أنتقل بعد هذا إلى عائلة بشار. عائلة بشار على رأسهم من يسمى بماهر الأسد، هذا المجرم المتصلب الذي ترون ما يفعله في بلادي أو في بلاد سوريا الحبيبة وفي المسلمين هناك. ماهر الأسد هو شقيق الرئيس، له نفوذ واسع للغاية، وهو قائد الوحدتين الأكثر قوة في الجيش، مما يجعله من الطبيعي صاحب الكلمة الأخيرة. بشار إذا كان يتمتع بصورة الرجل الإصلاحي فإن ماهر الأسد يمثل الجناح المتصلب في النظام، الوجه الذي لا يعرف الرحمة، لا يعرف الرحمة ولا يعرف الإنسانية. هذا ماهر الأسد يتحكم في أولاد عمه منذر وفواز الأسد اللذين يقودان هذه المذبحة التي تلعب دورا فعليا في قمع الانتفاضة الشعبية ضد هذا النظام المجرم. كان الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات ضد ماهر الأسد في سنة 2011 ولم يتردد في وصفه بمهندس حملة القمع ضد المتظاهرين، مهندس حملة القمع ضد المتظاهرين. ومن هذه الأسماء المشؤومة التي ربما تسمعون عنها كثيرا رامي مخلوف. ورامي مخلوف هذا أيضا له صلة مصاهرة بينه وبين هذه العائلة، وأصبح له مكانه وأصبح له نفوذه المالي، وأصبح رجل الأعمال الأول في سوريا وعند بشار، وله ما له، وأنتم ترون ماذا يفعل أيضا في المسلمين هناك. وأما بشار هذا الذي ورث عن أبيه الحقد والعار والإجرام عن هذا الوالد الفاسد، فتعال إلى هذه النبذة التعريفية بهذا الطاغية النصيري. لغاية سنة 1949 لم يكن أحد يسمع عن بشار الذي كان في حدود 30، أصبح في هذه الأثناء العقيد والركن بشار الأسد فجأة كده، ولم يعرف هو من قبل ولم يعرف هو من قبل سوى الحياة في قصر الرئاسة. قد كان طفلا في السادسة من عمره عندما استولى الطاغية حافظ الأسد على السلطة عام 1970 ميلادية على رأس انقلاب عسكري أنهى سلسلة من الصراعات بين جناحي حزب البعث العربي الاشتراكي، وقضى على البقية الباقية من الرفاق الحزبيين القدماء، شوية خونة يخونون أقرب الناس إليهم حتى يصلوا إلى ما يريدون. تخلص منهم إما بالسجن وإما بالنفي. ثم كبر هذا المجرم بشار وانطلق ليدرس في فرنسا طب العيون في مستشفى تشرين العسكري في العاصمة السورية أيضا بين عامي 1980 و1992. رحل بعد ذلك إلى لندن حتى ينال درجة التخصص. كان في منتصف فترة التخصص عندما مات أخوه باسل في حادث سيارة عام 1994، عاد إلى دمشق. وبينما اتخذت إعداد باسل لخلافة أبيه في الرئاسة مجراه بصورة بطيئة اعتيادية، يعني على ما يكبر شوية والكلام ده نهيئه واحدة واحدة بس بصورة بطيئة بحيث انها ما تكونش ملحوظة، كان لابد من اعداد بشار كبديل بصورة سريعة، بصورة سريعة جدا. وبالفعل تحققت هذه الصورة، وفجأة كده أصبح بشار بعد ما كانش له في العسكرية خالص ولا يعرف فيها شيئا، دخل إلى سلك العسكرية ثم لا يزال يترقى ترقيات مفاجئة حتى وصل إلى عقيد وركن وكذا حتى يستطيع أن يحصل على ما يريد بعد موت أبيه. استقبل هذا الاتصال. طيب فاصل أيها الإخوة الكرام ثم نعود إليكم، بارك الله فيكم.
سنعود إن شاء الله. حان الآن موعد أذان العشاء.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح لا إله إلا الله.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
شمس البرايا يا إمام المرسلين، أهداك ربي رحمة للعالمين.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول أيها الإخوة الكرام، قد ترقى هذا المجرم بشار بعد وفاة حافظ الأسد في 10 يونيو سنة 2000، قام أو بدأ الحديث عن رفعة الأسد. رفعة الأسد هذا هو عم بشار الذي كان صاحب النفوذ الأكبر في سوريا في 70s، وكان على رأس سرايا الدفاع، وكان يهيئ نفسه لخلافة شقيقه كما يقول المراقبون، ولكن كان لابد من تفويت هذه الفرصة على رفعة. اجتمع البرلمان السوري لتعديل المادة رقم 83 من الدستور السوري، التي تنص على أن سن رئيس الجمهورية ينبغي أن تكون 40 سنة. خذوا بالكم بس من الكلام عشان تعرفوا أصلا مجيء بشار إلى حكم البلاد كيف كان. قصة كلها قصة خداع وظلم وإجرام ونفاق وكذب. لا، والدستور اللي كمان اللي احنا مش عاجبنا نغيره بمزاجنا، نغيره ونبدله على حسب ما نريد. هذا هو دستور البشر، هذا هو دستور البشر. المادة بتقول انه رئيس الجمهورية يجب ان تكون سنه 40 سنة، تم تعديلها خلال اسرع تغيير دستور في العالم. الاجتماع ده استمر قد ايه؟ اجتماع برلماني عشان يغيروا مادة من الدستور ربع ساعة. التصويت دوت على هذه المادة خد قد ايه؟ 3 ثواني فقط. اصبحت المادة 83 من الدستور تنص على ان سن الرئيس يمكن ان تكون 34 سنة، مش حتى نزلها ل30 ولا طلعها مثلا ل33 عشان ما تبقاش في سن بشار بالظبط، لا، 34 على قده، بنفصل على قده بالظبط، فحسبنا الله ونعم الوكيل. بهذا الخداع والإجرام تمكن بشار دستوريا من تقلد منصب رئاسة البلاد، وبالتالي تم سحب البساط من تحت أقدام رفعة الأسد. انتخب بشار الأسد في يوم 1 يوليو سنة 2000 رئيسا للجمهورية السورية، وهذه بعض الجرائم التي ارتكبت في عهد هذا الطاغية المجرم. أول هذه الجرائم وأكبرها أو من أكبرها الاعتقالات، وطبعا الاعتقالات دي معروفة عند حكام العرب وهي كثيرة جدا، ولابد يعني أن يعتقلوا حتى يضمنوا السلامة لأنفسهم ويضمنوا البقاء لبلادهم. يعتقلون، لا يبالون بأحد، سواء كان صاحب دنيا أو صاحب دين أو حتى قريب أو أخ، المهم أن يبعد أي شبهة تبعده عن منصبه. الاعتقال العشوائي دون مذكرة جلب قضائية شائع جدا في سوريا، شائع جدا في كل جهاز أمني يتمتع بحق اعتقال المواطنين والتحقيق معهم وإخضاعهم لألوان من التعذيب والمعاملة القذرة التي تهين الكرامة البشرية، وقد يصل الأمر إلى إصابة هؤلاء الموقوفين للتحقيق بأمراض وعاهات مستديمة، بل قد يصل الأمر إلى حد أن يموت المعذب كما كان الحال عندنا هنا في مصر. نسأل الله عز وجل أن يفرج كروب المسلمين أجمعين. اعتقال أقارب المعارضين، في واحد مع عرضك وانت مش عارف تجيبه، تعتقل قرايبه، تعتقل نساء، تعتقل أطفاله، حتى الأطفال الصغار لم يسلموا من هذه الأجهزة الأمنية السورية القذرة. أقدمت المخابرات على اعتقال أطفال ونساء، نساء بعضهن حوامل، من أجل الضغط على أقربائهن. هذه يعني أمور يسيرة مما يذكر في ملفه الأسود. أيضا اضطهاده للأكراد، لا تزال السلطات السورية تضطهد الأكراد السوريين وتمنعهم حقوقهم وتمنعهم أحقيتهم في لغتهم وتراثهم، بل وتمنع الاعتراف لكثير منهم بالجنسية السورية التي سحبت منهم. وطبعا الحرب على أهل السنة، الحرب كلها أصلا مقصودة على أهل الدين وأهل السنة. أما وسائل التعذيب المستخدمة في سجون بشار الأسد فهي الأساليب التي نعرفها جميعا، من الصعق بالكهرباء، وأن يدلي رأسك في دلو من الماء ويتركك لا تستطيع أن تأخذ النفس حتى تكاد أن تموت، وما إلى ذلك من ألوان الإجرام، فحسبنا الله ونعم الوكيل. لكن أخطر من هذا كله، والذي هو يعني لعلها تكون القاصمة التي تقصم هذا الجبار الطاغية، الإساءة إلى ذات الله عز وجل وإلى الأنبياء وإلى الإسلام والقرآن. انتشر في عهد هذا الطاغية النصيري التطاول على الذات الإلهية وعلى الأنبياء وعلى الإسلام والقرآن، وذلك من قبل المسؤولين والضباط والمخابرات والسجانين، حيث لا رادع لهم بل يتم تحفيزهم لفعل هذا الأمر. وهناك حادثة مشهورة جدا في هذا الباب في مسجد أبي ذر الغفاري في مدينة حمص. دخل أحد عناصر المخابرات الإجرامية كالعادة لجمع المعلومات عن المصلين، وقد تظاهر بأنه في حالة سكر، تظاهر بأنه في حالة سكر، وقام هذا المجرم بسب الأنبياء وبالإساءة لكتاب الله عز وجل. شوف الأمر يوصل لفين، وفي قلب المسجد. عندها قام بعض الغيورين على الإسلام بقتل هذا المجرم، فروا بعد ذلك إلى خارج سوريا إلى الأردن، إلا أن النظام الأردني في خيانة قام بتسليمهم للإنتربول الدولي الذي قام بدوره إلى تسليمهم للسلطات النصيرية السورية. وقد قامت المخابرات بعد هذه الحادثة باعتقال عدد كبير من الشباب في مدينة حمص والتنكيل بهم. تاريخ هذا النظام في محاربة دين الإسلام وأهله مشهور ومعلوم للجميع، لا يخفى على أحد. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يدمر هذا المجرم تدميرا. إنه لا يزال يواصل إلى الآن سياسة أبيه الهالك في تدمير البلد وتخريبها وقتل المسلمين وذبح أطفال المسلمين وتدمير مساجد المسلمين، ولا يزال يواصل سياسة أبيه في حماية الحدود الإسرائيلية. ما زال بشار يعمل كلب حراسة لإسرائيل، يمنع وبكل صرامة أي محاولة لتسلل أي مقاوم إلى فلسطين أو إلى هضبة الجولان. قد ذكر أحد السجناء السابقين في سجون سوريا وهو الرياضي العراقي هلال عبد الرزاق بأن أشد أنواع التعذيب كانت من نصيب مجموعة من المجاهدين أو من الشباب حاولت تهريب الأسلحة لدعم الانتفاضة الفلسطينية، كان يعني لهم أكبر حظ وأوفر نصيب من العذاب الذي أنزله بهم هذا الطاغية المجرم. ولا يزال بشار إلى الآن أيضا يواصل نهج أبيه الهالك في محاربة المسلمين، يواصل منع تحكيم الشريعة الإسلامية، ويحكم بدلا منها بالقوانين الوضعية، ويمنع الجنود من الصلاة في أوقات العمل، يمنع الجنود من الصلاة في أوقات العمل، ويمنع المساجين من الصلاة في السجون. ولقد زج بكثير من علماء ودعاة المسلمين في السجون، واعتقل الشباب المسلم في سوريا على أيدي أجهزة الإرهاب المخابراتية، وهذا أمر منتشر في كل بقاع سوريا. هذا شيء من تاريخ بشار، شيء يسير من حياته السوداء التي نسأل الله عز وجل أن يعجل بإنهائها، وأن يعجل بالفرج للموحدين، لأهل السنة الضعفاء الذين يعانون ألوان العذاب ويقاسون ألوان الهوان، الذين دخل عليهم جنود هذا المجرم بعد صلاة القيام في رمضان في ليلة 27 من رمضان، دخلوا عليهم يحرقون المصاحف ويقتلونهم، وفعلوا ما فعلوا بإمام المسجد وبالمسجد. أي عقلية تحكم العالم هذه؟ أي حكام هؤلاء؟ أي إجرام هذا؟ أي طغيان هذا؟ سبحان الله، نسي هؤلاء أن لهم ربا، وأن ربهم بالمرصاد، وأن ربهم على كل شيء رقيب، لكن هم لا يعرفون لهم ربا أصلا. كيف وهم يقولون إن عليا إله، وإن البعث إله، وإن النصيرية إله؟ هؤلاء عبدوا من دون الله عز وجل ما عبدوا، فويل لهم ثم ويل لهم. ولكن العجب، كل العجب من داعية أو عالم أو كاتب كان يكتب سيرة الرسول، عجيب أمره، عجيب أمرك أيها البوطي حقا. هذه السيرة التي كتبتها، هل قرأت فيها أن مسلما يخون المسلمين؟ هل قرأت فيها أن إنسانا وهبه الله شيئا من العلم ينافق من؟ إنه لا ينافق حاكما ظالما مسلما، إنه ينافق حاكما متسلطا كافرا بعثيا علويا، ينافقه ويدمر شعبه. عجيب شأنك أيها البوطي، وعجيب شأن علماء السلطة، علماء السوء. وقد كان السلف رحمهم الله عز وجل يحذرون كل الحذر من مجرد الدخول على السلطان، من مجرد التقرب من السلطان يحذرون، بل وكان بعضهم لا يقبل أبدا أي عطية يتودد إليه بها السلطان، لأنه يعلم أن عطيته معناها أن يتورط في أمر قد يكون فيه الخزي والعار عليه. هذا أبو سعيد الحلبي رحمه الله في أحد المساجد يدرس لطلابه وقد مد رجليه، فدخل إبراهيم باشا، وكان أميرا في ذلك الوقت ابن محمد علي، فلما دخل وسلم لم يجمع أبو سعيد رجليه، وإنما بقي مادا لرجليه. وهذه عزة، وهذه أنفة، يريد أن يعلمه أن كونك حاكما لهذه البلد لا يعني أن أكون ذليلا لك، أنا عزيز بعلمي، عزيز بعلمي. أراد إبراهيم باشا أن يجتذب قلب هذا الرجل أو أن يصغره أمام الناس، فأرسل إليه بعطية، يعني كان المقابل إنه يقول له أنت ليه ما سلمتش علي أو يعاقبه أو كذا، لا ده بعت له عطية منحة يعني. فكانت الكلمة التي قالها هذا العالم رحمه الله كلمة رنانة في سمع الزمان، قال ارجع إلى أميركا وقل له إن الذي يمد رجله لا يمد يده، ارجع إليه وقل له إن الذي يمد رجله لا يمد يده. هذه عزة المؤمن. ورحم الله مالكا، وحاله مع الخليفة في ذلك الوقت حال معلومة، حتى إنه دخل ذات يوم مجلسا وفيه الخليفة فقال مالك رحمه الله يا أمير المؤمنين وأين يجلس شيخك مالك؟ يا سلام، فين العزة دي يا علماء؟ أين هذه العزة يا أيها المتقربون من السلطة؟ وطبعا أنا لا أعني كل العلماء وكلامي واضح جدا. أين هذه العزة؟ أين يجلس شيخك مالك يا أمير المؤمنين؟ قال هنا، هنا يا إمام، هنا يا إمام، وأوسع له حتى أجلسه إلى جواره. رحم الله الحسن البصري، كان له موقفه العجيب مع الحجاج بن يوسف لما بنى هذا القصر وجمع إليه الناس ليتفرجوا عليه يلهيهم بأمر الدنيا عن أمر الآخرة، فقام الحسن البصري في الناس واعظا في قوة وعزة، قال لقد رأينا ما بنى أخبث الأخبثين، فرأينا أن فرعون وقارون بنى أعظم مما بنى وشيد أعظم مما شيد، ولا يزال يعني يواصل هذه الموعظة الرهيبة حتى صرف أنظار الناس عن القصر، انصرفوا كأنهم لم يروا شيئا. فأراد الحجاج أن ينتقم منه وقال لحاشيته لأسقينكم من دمه، لأسقينكم من دمه. وقد قال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. ولما أرسل إليه ليفعل به ما يفعل، كان الحسن رحمه الله متصلا بقيوم السماوات والأرض، فلم يكن ليخاف بشرا وينسى خالق البشر، لم يكن يا أيها البوطي لينافق حتى يعيش. وكم يعيش؟ يعيش سنة، 10 سنين، 20 سنة، 100، ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ هل ستأخذ معك منصبك ومكانتك القريبة من بشار؟ قال الله العزيز الجبار ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. يقول هذا لمن؟ يقول هذا للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. أما قرأت هذه الآية؟ أما سمعتها في كتاب الله عز وجل مرة واحدة؟ شيء عجيب جدا. هذا الحسن قال هذه الكلمات العظيمة، ثم أرسل الحجاج إليه ليقطع رأسه، وقد أعد النطع وقام السياف وأخذ السيف واستعد ليقتل، ودخل الحسن وإذا به يتمتم بشفتيه بكلمات، فلما أقبل على الحجاج إذا بالحجاج ينقلب انقلابة عجيبة، فإذا به يستقبله ويحسن استقباله ويقول تعال يا أبا سعيد، أقبل يا أبا سعيد، اجلس يا أبا سعيد، ويأتي بغالية يعني بطيب ويطيب وجهه ولحيته، فيتعجب الحاجب من هذا العجب العاجب، ثم يقول يا أبا سعيد والله ما دعاك الحجاج لهذا وإنما دعاك ليقتلك، فماذا قلت؟ قال دعني. قال لابد. قال قلت يا ولي نعمتي وملاذي عند كربتي، اجعل نقمته بردا وسلاما علي كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. هكذا اعتصموا بالله عز وجل وتوكلوا عليه واستعانوا به وحده، فأعانهم الله وعصمهم ونصرهم وأيدهم ووقاهم شر عدوهم. فأين هؤلاء الذين يجادلون عن الظالمين ويجادلون عن المجرمين؟ أقول لك أيها البوطي أنت وأمثالك، ها أنتم جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ وأقول للشعب السوري اصبر، فإن النصر مع الصبر، وإن الفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا، وإن العاقبة للمتقين. يا أيها الشعب المؤمن، يا أهل السنة في سوريا، قلوبنا معكم وأرواحنا معكم ودعاؤنا لكم، وربنا عز وجل لن يخذلكم أبدا، ولكن اصبروا واعلموا أنكم تحت عين الله عز وجل، وأنه تبارك وتعالى لا تخفى عليه خافية. يا كل أم فقدت فلذة من فلذات أكبادها اصبري، فإن قيوم السماوات والأرض قد سمع نحيبك ورأى دموعك وعلم بنبضات قلبك المحترق، وهو عز وجل ناصر المستضعفين. يا كل أب فقد ولده الذي كان سندا له في الحياة بعد ربه تبارك وتعالى اصبر، اصبر صبرا جميلا. يا كل امرأة انتهك هؤلاء الأوغاد حياءها ومزقوا شرفها اصبري، فإنك شريفة رغم أنوفهم، وإنك عفيفة وإن رغمت معاطسهم، أرغم الله أنوفهم وأذل معاطسهم وأرانا فيهم عجائب قدرته. وهذه عادة حكام العرب الذين لا يتقون الله عز وجل ولا يرعون رعيتهم، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وويل لهذا الذي يموت ثم يموت وهو غاش لرعيته. هذا دأبهم، كل من تكلم بكلمة وكل من نطق بحرف يعارضهم فالويل ثم الويل له. تحضرني أبيات قالها أحمد مطر، يقول: زار الرئيس المؤتمن بعض ولايات الوطن، وحين زار حينا قال لنا: هاتوا شكاواكم بصدق في العلن، ولا تخافوا أحدا فقد مضى ذاك الزمن. فقال صاحبي حسن: يا سيدي، أين الرغيف واللبن؟ وأين تأمين السكن؟ وأين توفير المهن؟ وأين توفير الدواء للفقير والمريض بلا ثمن؟ يا سيدي، لم نر من ذلك شيئا أبدا. قال الرئيس في حزن، الرئيس ما يعرفش، قال الرئيس في حزن: أحرق ربي جسدي، أكل هذا حاصل في بلدي؟ شكرا على صدقك في تنبيهنا يا ولدي، سوف ترى الخير غدا. وبعد عام زارنا، ومرة ثانية قال لنا: هاتوا شكواكم بصدق في العلن، ولا تخافوا أحدا فقد مضى ذاك الزمن. لم يشتكي الناس، كل سكت، فقلت معلنا: أين الرغيف واللبن؟ وأين تأمين السكن؟ وأين توفير المهن؟ وأين توفير الدواء للفقير بلا ثمن؟ معذرة يا سيدي، وأين صاحبي حسن؟ وأين صاحبي حسن بتاع السنة اللي فاتت؟ خلاص قال له: سوف ترى الخير غدا، وقد رأى ما رأى. يا أيها الحكام، ارجعوا إلى الله، لا نزال نقول لكم: توبوا إلى الله، خافوا من الله، خذوا العبرة، خذوا العبرة. ألا ترون؟ أفلا تبصرون؟ أفلا تسمعون؟ أفلا تعقلون؟ أفلا تعتبرون؟ سبحان الله العظيم، سبحان الله. ألم يصل إلى عقولكم إلى الآن أن الملك لله وحده، وأن الأمر لله وحده، وأن الله عز وجل جبار قهار قادر أن يقصم المتجبرين؟ أما تذكرون عمر؟ إن سيرة عمر تزعجكم ولا شك. اذكروا عمر بن الخطاب وكيف كان يمر بالليل بنفسه، يمر على الفقراء ويمر على البؤساء، يدق عليهم بيوتهم، يمر على المرأة ومعها أولادها الصغار وأطفالها يبكون، فتشكو إليه سوء الحال وتقول يعني لنا الله عز وجل في عمر بن الخطاب، يتولى أمرنا ويغفل عنا. وعمر يسمع هذا كله، لم يأمر بقتلها ولا بضرب عنقها، وإنما قال لها تعالي في الغد واعرضي شكواك على أمير المؤمنين، وتأتي في الغد فإذا هو أمير المؤمنين تعرض المظلمة وهي في خوف شديد، تقول والله ما علمت أنك أمير المؤمنين. يأخذ الرجل المظلمة منها وقد سد حاجتها وقد سمع مظلمتها وأعطاها ما تريد، ثم قال دعوا هذه المظلمة معي في قبري إذا مت. هذه امرأة واحدة، عمر الذي يقول لو أن بغلة تعثرت بالعراق لسئلت عنها وهو في المدينة، يا عمر لما لم تمهد لها الطريق؟ فماذا يقول الطاغية بشار وقد أحرق أطفال المسلمين ونساء المسلمين وبيوت المسلمين؟ ماذا يقول غدا لرب العالمين؟ وماذا تقولون أنتم أيها الحكام المتواطئون الذين خشيتم على أنفسكم فأردتم أن تبقوا على نظام بشار وعلى نظام القذافي وعلى نظام غيره من هؤلاء الأوغاد؟ نسأل الله عز وجل أن يبدل أحوال المسلمين وأن يزيح هؤلاء الحكام الطغاة الظالمين، وأن يبدل المسلمين أجمعين حكاما متقين يخافون رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الملك والملكوت، يا من بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، أنزل مقتك وغضبك وعذابك على بشار وأمثال بشار. يا من إليه الأمر كله، أرنا آية من آياتك في الطغاة والظالمين أينما كانوا. يا من إليه يرجع الأمر كله، يا حي يا قيوم يا قهار، اقسم كل طاغية جبار. اللهم يا قهار يا قهار، اقسم كل طاغية جبار. فرج كرب المسلمين في سوريا، يا حي يا قيوم فرج كرب المسلمين في سوريا. اللهم فرج همهم، اللهم نفس كربهم، اللهم صن أعراضهم، اللهم احم أطفالهم، اللهم احفظ مساجدهم ومصاحفهم، اللهم عجل فرجهم، اللهم عجل فرجهم، اللهم عجل فرجهم. وأرنا في عدوك وعدونا وعدوهم آية من عجائب قدرتك، أنت حسبنا ونعم الوكيل، أنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا حي يا قيوم نصرك للمستضعفين، نصرك للمستضعفين، نصرك للمظلومين، فرجك للمكروبين، رحمتك بالمضطهدين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم صل على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وحسبنا الله ونعم الوكيل، والحمد لله رب العالمين.
البرايا يا إمام المرسلين أهداك ربي رحمة للعالمين قمر الهدى بحر المكارم